بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ويصح البذل من الأمة بإذن المولى. في هذا المقطع عليكم السلام يتعرض المصنف إلى هذا الفرع، وهو ما لو فرض بأن الزوجة المطلقة هي عبارة عن أمة، بحيث أن المولى زوج أمته إلى شخص، وحصلت كراهية لهذه الأمة لماذا؟ بلحاظ زوجها. فهل يصح أن تطالبه وتقول طلقني على 100 دينار، خالعني وأعطيك 100 دينار مثلا، أو لا؟ والمشكلة في الأمة كما هو واضح أنه هي وما تملك لمولاها، فحينئذ كيف يتحقق البذل من الأمة والحال أنها لا تملك شيئا؟ فقد يقال: لا نستطيع أن نصور وأن نتصور الخلع في الأمة. أراد المصنف في هذا المقطع أن يدفع هذا الإشكال ويصور لنا كيفية إمكان ماذا الطلاق الخلعي في الأمة، ويتصور ذلك في الأمة. بيان ذلك يقول: الأمة أنتم قلتم لا يصح البذل منها فلا يصح الخلع، صحيح؟ نقول هذا كلام ليس بتام، بل يمكن أن يتصور أن الأمة تبذل رحمك الله، وذلك ما لو فرضنا أن مولاها قد أذن لها، فقال المولى للأمة: أذنت لك أن تبذلي مالا من عندي. ففي هذه الحالة يصح للأمة أن تقول للزوج: خالعني أو طلقني على 100 دينار. هذه 100 من؟ هذه 100 مأذونة في التصرف فيها من قبل من؟ من قبل المولى. فيصح ذلك. هنا إذن المولى على صور متعددة، ذكر المصنف عدة صور، 3 صور. المولى كيف يأذن؟ تارة المولى يأذن أن يكون البذل عين معينة، كهذا الجهاز، كهذه الدار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأذن لها بحيث أن يكون البذل في ذمة المولى، ما يعين لها مقدار معين، يقول لها، لا يعين لها ذلك، يقول لها: أذنت لك في أن ماذا، أن تدفعي بذلا، لكن لم يعين المال. في الحالة الأولى لو فرضنا أنه عين مقدارا معينا أو عين عينا معينا، قال هذا الجهاز، قال للأمة: هذا الجهاز هو ماذا؟ هو البذل. فحينئذ لا يصح للأمة أن تتعدى هذا الجهاز فتقول للزوج: خالعتك على هذا الجهاز، بحيث لا يمكنها أن تقول: خالعتك على هذا الجهاز وهذا الجهاز الثاني، أو هذا الجهاز والدار، هذا الجهاز والثلاجة، ما يصح. فلا يصح لها أن تتعدى على ما عينه من؟ على ما عينه المولى. لكن كل البحث لو تعدت فقالت ماذا؟ قالت بأنه طلقك أو طلقني على هذا الجهاز والكتاب، مع أنها مأذونة فقط في الجهاز، غير مأذونة في الكتاب. فهل الخلع صحيح أو ليس بصحيح؟ وبناء على صحة الخلع ما هي الثمرة؟ وماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ هل يقول مثلا يبطل في الجهاز هل يصح في الجهاز ويبطل في الكتاب، أو ما شاكل ذلك؟ يقول المصنف: ليس عندنا بحثا جديدا في الجواب عن هذا السؤال. لماذا؟ لأن هذه المسألة الذي فرضتموها من مصاريق أي مسألة؟ من مصاريق ما ذكرنا أمس. قد ذكرنا أمس مطلب، وهو أنه لو فرضنا بأن الزوجة قد بذلت مالا مستحقا للغير، هل يصح الخلع أو لا؟ قلنا كم وجه في المسألة؟ قلنا هناك ماذا؟ هناك وجهان: الوجه الأول أنه يصح الخلع كما ذهب إليه الشهيد الأول لأنها معاوضة ليس بحقيقية، فنتمسك بأصالة الصحة. وقول آخر وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وقال بأنها معاوضة حقيقية. والشهيد الثاني مال لأي نظرية؟ الشهيد الثاني مال إلى نظرية الشيخ الطوسي، قال بلا عوض ماهية الخلع تبطل. نقول ما ذكرنا هناك بعينه يأتي في هذه المسألة. فلو قالت للزوج خالعني على الجهاز والكتاب وكانت مأذونة في الجهاز وغير مأذونة في الكتاب، فنقول هذا مقدار الزائد في الجهاز. خب على من قال، يعني من قال بالصحة مثل الشيخ الشهيد الأول وغيره من العلم قالوا أن هذا الخلع صحيح. ليش؟ لأن بطلان ما عينته الزوجة لا يؤدي إلى بطلان الخلع، بل تضمن مقدار الزائد. نشوف هذا الكتاب إذا كان مثليا تضمن المثل، إذا كان قيميا تضمن القيمة. بالترتيب خب بناء على ما قلنا هناك من بطلان الخلع، نقول الخلع باطل فلا يقع الخلع صحيحا، فإن أتبعه بالطلاق صح ماذا؟ صح رجعيان. يعني نفس الوجهان الذي ذكرناهما في تلك المسألة تأتي في هذه المسألة. قال ويصح البذل من الأمة متى؟ بإذن المولى. كيف أذن؟
قد يقال أنه لا تصح في الزيادة، يعني
أما من قال
الذين وقع
هي بناء على من قال بأنه الخلع لا يبطل، لأنه بناء نظرية الشيخ الطوسي يقول إذا بطل الخلع، يعني ما عينته خلعان، إذا بطل أصل الخلع. والآن ما وقع خلعان ما هو؟ الجهاز زائد الكتاب. بطل أو ما بطل هي في المجموع؟
لا قصدي أنا أسأل مسألة مختلفة عن هنا.
لا مو مختلفة، لأنه هذه من مصادر تلك المسألة، ما في فرق في المصداق. لأنه عندنا قاعدة تقول أنه التي تعينته الزوجة وهو البذ هل وقع صحيحا أو لا. هناك ما وقع صحيح من جهة استحقاق الغير، هنا ما وقع صحيح من جهة الزائد. فإذا الزائد مو صحيح صح أن يقال بأن البذل بلحاظ المجموع ليس بصحيح، فكلاهما من وادي واحد. فنقول هنا يصح لنا أن نقول أنه ما بذلته خلعان بطل بلحاظ أنه بطل الزائد، فإذا بطل الزائد بطل المجموع. نعم وإن صح في هذا الجهة، لكن بلحاظ المجموع بطل مو باطل؟ بلحاظ المجموع باطل. فإذا كان باطل قال الشيخ الطوسي يقول إذا بطل ما عينته بطل الخلع. أما بناء على نظرية الشهيد الأول يقول لا يصح الخلع، غايته أنه هذا الجهاز صحيح لأنه مأذون، الكتاب هي مقدار الزائد، إن كان مثلي تضمن المثل، إن كان قيمي تضمن القيمة، فكلاهما من وادي واحد.
سؤال آخر شيخ
أنصار،
يصح البذل من الأمة بإذن المولى، يعني كأنما يصح الخلع كذلك بإذن المولى، يعني
نعم بلي هذا أساس. هي مسألة ثانية، قصدك أصل الطلاق يحتاج إلى إذن المولى أو لا؟
الخلع.
لا الخلع فيه بذل لأن الخلع فيه بذلون فتحتاج إلى إذن المولى. أما أصل طلاق الزوج إلى زوجته لا تحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى إذن. نعم وقع الكلام بأنه لو زوج عبده فهل لو أراد أن يطلق العبد يحتاج إلى إذن المولى أو لا؟ هذه مسألة ثانية في الطلاق، ما له علاقة في باب الخلع، لأن الخلع هنا الطلاق من جهة الحر مو من جهة الأمة. يقول ويصح البذل من الأمة بإذن المولى فإن أذن في عين من أعيان ماله، يعني معينة تعينت، فإن زادت عنها، قامت الزوجة هذه الأمة ماذا فعلت؟ جعلت شيء زائد عما عينه من المولى الجهاز والكتاب. خب فإن زادت عنها شيئا من ماله وقف على إجازته. ليش؟ أنه يحتاج إلى إذن المولى كما قلنا سابقا، ولا فرق بين الإذن الابتدائي والإجازة اللاحقة، لأن الإجازة اللاحقة هي مثابة الإذن السابق، الإذن المبتدأ، الإذن الابتدائي. خب فإن زادت عنها شيئا من ماله وقف على إجازته، فإن رد ما أجاز بطل في الزائد، بطل فيها يعني بطل في هذا الزائد. خب بطل في الزائد، نسأل إذا بطل في الزائد هل يبطل الخلع أو لا يبطل الخلع؟ قال وفي صحة الخلع ببطلان هذا الزائد، إذا صح الخلع ماذا ويلزمها؟ مثله مثل الزائد، مو مثل كله مثل الزائد، أو قيمته قيمة الزائد. ليش قال مثل أو قيمة؟ إذا كان الزائد مثلي أو قيمي تتبع به بعد العتق، يعني تطالب به بعد عتقها. خب الآن إذا قلنا عليها الضمان، على الأمة ضمان، خب الأمة لا تملك شيء حالة ماذا؟ حالة كونها أمة، فنقول إذا قلنا بالضمان يقول تتبع وتطالب بها بعد ما تعتق، إذا اعتقت تطالب، إذا ما اعتقت لا تطالب بشيء.
لماذا لا يكون يعني خطاب موجه إلى نفس السيد والمالك؟
لأن العبد قد تعلق في ذمة شيء يجب عليه. لا ما يجب، لأن هذا بدون إذنه، لأنه هذا ما إقدار ما تعلق في ذمة العبد لا بإذنه، بل هو قال له فقط أنا في الجهاز قام تعدى وسوى بالجهاز والكتاب، ما يصح أن تطالب المولى لأنه لن يكون بإذنه، فلا يضمن لأن بدون إذن الضمان فرع الإذن. يقول أو بطلانه، بطلان ماذا؟ بطلان أصل الخالع ببطلان الزائد الوجهان. أي وجهان؟ اللام وجه هذه لا ماذا؟ عهد ماذا؟ ذكري قد تقدم الوجهان، ما ذكرناهما فيما لو ظهر الاستحقاق للخير. ما هما الوجهان؟ كما شرحنا، إما أن نقول معاوضة حقيقية فبالتالي يبطل الخول كما يقول الشيخ، وإما أن نقول بأصالة الصحة والمعاوضة ليست بحقيقية. نعم، هذا كله لو أذن في عين مال، هذا كله ماذا؟ لو أذن في عين من أعيان ماله ماذا فعلت؟ وزادت عما ماذا؟ عما أذن فيه. عندنا فرض آخر، لو فرضنا بأنه مثلا عين لها الجهاز فبذلت الكتاب، أصلا الذي بذلته تمام المغايرة مع ما وقع عليه الإذن، ففي هذه الحالة ماذا يحصل؟ قلنا نفس المسألة الوجهان، إن قلنا بأنه كان بذلت مال الغير، مثل الشخص الذي مثل المرأة التي بذلت مال غيرها، فنقول إن أجاز المولى فبها ونعمت، إن لم يجز المولى في هذه الحالة لأن الإجازة كالإذن المبتدأ، إن لم يجز المولى فنقول إما أن نقول ببطلان الخلع لبطلان العوض لأنه معاوضة حقيقية، وإما أن نقول بأنها تضمنه كما لو ظهر مستحقا للغير، ماكو فرق. يقول وكذا لو بذلت شيئا من ماله ولم يجزه، واضح يعني بدون إذن وماكو إجازة، خب فحال ماذا؟ بطل البذل، إذا بطل البذل يبطل الخلع على الخلاف على الوجهان. وكذا الوجهان لو بذلت شيئا من ماله ولم يجزه ولو أجازه فكالإذن المبتدأ، الإجازة اللاحقة بمثابة ماذا؟ بمثابة الإذن المبتدأ، الإذن السابق. وإذا وإن أذن في بذلها في الذمة أو من ماله من غير تعيين. الآن يشرح في صورة أخرى، يقول تارة كما تقدم أنه بذل في عين مال معينة، صحيح؟ تارة لا يقول لها ماذا أذنت لك في أن تدفعي هذا الجهاز بل لا، قال هكذا، قال أذنت لك أن تدفعين 50 دينارا أو 100 قدر معين. ففي هذه ما وظفر القدر غير ماذا؟ العين المعين، القدر الكلي يتشخص بأفراده 100 دينار. في هذه الحالة المطلب واضح، نفس مسألة لو عين مالا فإن تجاوزته هذا القدر المعين فالوجهان، لو تجاوزته فالوجهان، إما أن نقول بأنه الخلع باطل وإما نقول تضمن مقدار الزيادة. لكن كل الكلام لو فرضنا بأنه قد قال أذن لها هكذا، أذنت لك أن تبذلي ترفعي بذلا، أو أذنت لك أن تدفعي بذلا في ذمتي ولم يعين المقدار، ففي هذه الحالة إذا لم يعين المقدار هل معنى ذلك أن الزوجة اللي الأمة تستطيع أن تجعل البذل كيفما اتفق من المبالغ حتى وإن كان أغلى الأثمان، تفتين؟ أو أنه يتقدر بقدرين، واضح هنا إطلاق في الإذن، لم يعين عين ولم يعين قادر، بل هناك إطلاق في الإذن. ففي حالة الإطلاق في الإذن خب هل نقول حينئذ الزوجة مسلقة أنه تجعل ماذا؟ الأمة يعني متجعل حتى وإن الأثمان الغالية أو لا؟ يقول الشهيد الأول إذا لم يعين العين كما هو حسب الفرض ولم يعين القدر، وإن كان هناك إطلاق إلا أن الإطلاق منصرف إلى مقدار مهر المثل، التفتين الدعوة الإطلاق الذي صدر من ماذا؟ صدر من المولى للأمة. قال ابذلي مالاً حتى ولو في ذمتي، في ذمة المولى، يقول لا يصح لها أن تتجاوز مهر ماذا؟ مهر المثل، مهر أمثالها. بدعوى ماذا؟ بدعوى الإنس الانصراف. ما هو دليل هذا الانصراف؟ هذا لفظ مطلق، ما هو الدليل على الانصراف؟ يقول الشهيد الثاني عندنا دليل على هذا الانصراف وقرين على الانصراف، وعندنا قاعدة في الأصول إذا كان اللفظ مطلقا وهناك قرينة على بعض الأفراد تنصرف هذا اللفظ المطلق إلى أحد أفراده ببركة القرينة. فهنا الشهيد الثاني أراد أن ماذا يطبق هذه القاعدة الكبرى الكلية، وإن لم يقل هنا يعني لم يذكر هذه القاعدة، لكن أراد أن هذا أراد أن يطبق هذه القاعدة. ما هي القرينة؟ يقول القرينة أنه نسألكم الخلع ما هي حقيقته؟ عندنا مبنيان كما بينا أمس، إما أنه معاوضة حقيقية وإما أنه مشتمل على المعاوضة، فيه معنى المعاوضة وإن لم تكن معاوضة حقيقية، لكن نسلم أنه طلاق بعوض. خب إذا كان طلاقا بعوض فحينئذ الزوجة ماذا تريد؟ تريد أن ترفع شيء لكي تأخذ بضعها. خب ما هو المقابل للبضع؟ مهر مهر المثل، لأن مهر المثل هو المقابل بالبضع. فحينئذ ببركة هذه القرينة وهو أن الخلع فيه معنى المعاوضة، فعندما الزوج يطلق ويعطي وياذا ويبذل نفس الزوجة لها ويملكها بضعها، تدفع بإزاء البضع ماذا؟ مهر مهر المثل. هذا مثل ما يذكرون في مسألة ماذا؟ في مسألة النكاح، أنه ترى في بعض الأحيان كثيرة تنصرف إلى مهر المثل، أن هذا المقابل، هذا المقدار المقابل بالبضع. قال الشهيد فقط في نقاط في العبارة فقط، يقول وإن أذن في بذلها. شوف الآن عبارة تحاول الآن شوف تركب لما تركب، قرأ يعني وإن أذن في بذلها في الذمة أو من ماله من غير تعيين فإن عين قدرا. كيف يقول من غير تعيين فإن عين قدرا؟ تفتين العبارة، هل تنسجم عبارة الشهيد الثاني مع الشهيد الأول؟ يقول وإن أذن في بذلها في الذمة أو من ماله من غير تعيين فإن عين قدرا. خب كأن الشهيد الأول قاعد يتكلم عن تعيين القدر، وأنت أيها الشهيد الثاني تتكلم يعني ماذا؟ عن من غير تعيين. فكأن الشرح لا يناسب عبارة الشهيد أو الأول. تفتين للسؤال، نقول لا، نقول دقق في العبارة، نقول هذه وإن، هذا التفت إليها إن واو استئنافية، هذه وإن أذنا هذه شرطية، إن شرطية، أين جواب الشرط؟ خلنا نقرأ العبارة نأخذ جملة الشرط وجوابها. يقول وإن أذنا في بذلها فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل. هي كلها جملة معترضة. وإن أذن في بذلها في الذمة أو من ماله من غير، هذه كلها جملة معترضة. وش معنى هذه الجملة معترضة؟ يقول وإن أذن في بذلها، كيف أذن في البذل؟ هي أنحاء الأذن في البذل على نحوين، إما أذن في بذلها الحرف في الذمة فقال لها ابذلي في ذمتي مبلغ من المال فيكون البذل متعين في الذمة، أو لا ما قال في ذمتي، ما بين الذمة، ذمتي ما بها مشغولة، ما شاء الله مشغولة بأشياء كثيرة، فقال لها أذنت لك في البذل من مالي، لكن لم يعين أي مال، هل هذا المال أو ذاك المال؟ ملتفتين؟ إذن وإن أذن في بذلها، كيف أذن في بذلها على نحوين؟ إما في الذمة أو من ماله من غير تعيين للمال، هذا تعيين للمال مو للقدر، لو إلا لو عين المال رجعنا إلى الصورة، أي صورة؟ صورة الأولى. ملتفتين؟ ولهذا نقرأ العبارة هكذا، وإن أذن في بذلها فإن عين قدرا تعين. واضح العبارة أن كنا موافق الآن؟ هذه في الذمة أو من ماله من غير تعيين، هذه إشارة إلى أنحاء الإذن، ولا يصح أن تقول جواب. وأين جواب الشر؟ وإن أذن في بذلها، أين جوابه؟ فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى كذا. واضح العبارة إن شاء الله. هذه من غير تعيين ما ماله. بعضهم قال هذه العبارة فيها نوع من الاضطراب، كيف تقول من غير تعيينه؟ قول فإن عين قدرا، نقول هي من غير تعيينين، هذه عطف على وش؟ وإن أذن في بذلها، كيف أذن؟ في الذمة، أو أذن في بذلها من ماله من غير تعين للمال. خب غير تعين المال، غير تعين مسألة القدر، غير تعين المال يعني الصورة الأولى، يعني مو هذا الجهاز.
المال هو مقصد الأموال.
لا لا، العين اللي هو مال هذا نعم اللي هي الصورة الأولى. فإن عين، فإن عين ماذا؟ من أعيان ماله، اللي هي الصورة الأولى. على أي حال التأمل، فإن أذن في بذلها، فإن عين قدرا تعين القدر، وكان الحكم مع تخطيه، مع تخطي القدر ما سبق الوجه، الوجهان. كيف الوجهان؟ نقول هي تعدت ما قال لها 100 دينار فدفعت 120، هذا 20 بطل، فإن أجاز فبها ونعمت، إن رد فبطل. إذا بطل إما أن نقول بطل الخلع من رأس لأنه معاوضة حقيقية، وإما أن نقول بأنه يصح الخلع وتضمن الزيادة إن كان مثلا هي بعد مثل أسف الله، هذه من قيميات قدر، فيكون قيميان. وكان الحكم مع تخطيه ما سبق، وإلا يعين قدرا، ما عين القدر، انصرف إطلاق الإذن إلى بذل مهر المثل كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل. كيف؟ لو قال الوكيل مثلا، لو قال الأصيل للوكيل، من باب المثال، قال الوكيل للأصيل بع الدار، ما قال لي بع الدار بكم مبلغ من المال، هل يقول أنا أبيع حتى وإن كان بأغلى أثمان؟ نقول لا، إطلاق الإذن في البيع معناه ينصرف إلى مهره، ينصرف إلى ثمن المثل. ليش؟ لأنها معاوضة، وهذه العين تسوى مهر، تسوى كل مهر الآن، تسوى ثمن المثل، فيجب أن تدفع ثمن المثل، فلا يجوز لك أن تتخطى عن ثمن المثل. واضح؟ يقول كما ينصرف الإذن، يعني إطلاق الإذن في البيع إلى ثمن المثل. ليش؟ نظرا إلى أنه في معنى المعاوضة، وإن لم تكن حقيقية كما ذكرنا أمس، هو معاوضة غير حقيقية، بل في معنى المعاوضة. وقد ذكرنا أمس الفرق بين المعاوضة الحقيقية وبين المعاوضة غير الحقيقية. فراجع يقول ومهر المثل عوض البضع، إذا كان هذا عوض البضع وفي معنى المعاوضة فيحمل الإطلاق عليه، فيحمل الإطلاق عليه على ماذا؟ على مهر المثل. نعم،
إذا زوج طلب أكثر بالإطلاق مستطيع،
ما يكفي. إذا زوج طلب أكثر ما له حق أنه تطلق. خب إذا المولى ما، إذا المولى ما أذن ما له حق.
يقوم بالإطلاق ما بالإمكان،
ما يصح له.
إنه الإطلاق ربما يعني هي لا لا تعطي أكثر، لكن إذا طلب أكثر هي يعني تعرض البذل بمقدار 100 دينار.
نعم، إذا هي قالت، يعني إذا هي قالت لمولاها قد أراد أن يخالعني ب 120، قال 120 أزم من مهر المثل، قال أذنت لك، خب واضح حصلت إذن، فيكون هذا مما هو مأذون، القدر مأذون يصير.
لا نعم. أنا قصد أنه حمدنا هو أذن لها بالإطلاق، نرجع إلى المثل.
نعم،
تعلم المثل، هي لا يجوز لها أن تعرض أزل من 100 دينار، لكن إذا هو طلب أكثر قال له مو بمئة، 120
ما لها حق.
ما يمكن بالإطلاق التمسك بالإطلاق السابق،
لازم يكون في، لازم تطرح هذه المسألة إلى المولى، فتقول للمولى قد طالبني بأزل من مهر المثل، فهل تأذن لي؟ فإن أذن لها فقد عين لها قادر، فيكون من باب تعين القدر حينئذ، أما هكذا لا يصور. خب يقول ولو لم يأذن لها في البذل مطلقا، أصلا لم يأذن لها لا في عين ما، عين من أعيان ماله، ولا في مقدار، ولا يطلق، ولم يطلق، يعني ثلاثة الصور أصلا ما موجودة، لا مال معين ولا قدر، ولا قال أذنت لك مطلقا، ففي هذه الحالة هل يصح أو لا يصح؟ يقول ولو لم يأذن لها في البذل مطلقا صح الخلع في ذمتها دون كسبها وتبعت به بعد العيد. هني المسألة، التفتوا لهذه المسألة، الشهيد الأول يقول إذا ما حصلت الإذن أصلا، أرادت أن تخالع الزوج ولم يأذن لها لا بدفع لا شيء من ماله، لا قدرا ولا إطلاقا ولا عينا من أمواله، ولم يأذن لها أصلا، فهي ذهبت وقالت ما كذا، قالت هكذا، قالت طلقني على ماذا؟ على 100 دينار. فهل يصح هذا الطلاق، هذا البذل يصح هذا لو خالعها وقال أنت طالق على 100 دينار حال كون 100 غير مأذون لها، هل يصح أو لا؟ أو لا يصح. الشهيد الأول قال صح، صح هذا البادل. خب إذا صح البادل، خب الآن هي ماذا؟ أما كيف ترفع المبلغ؟ نقول بعد الحكم بصحة الخلع، نقول تتبع به بعد العتق فيكون مضمونا عليها، تكون هي الضامنة، يكون هذا المبلغ في ذمتها. فإذا عتقت بعد ذلك يجب عليها أن ترفع هذا الدين إلى من؟ إلى الزوج. ولا يصح أن تدفع هذا المبلغ 100 دينار من كسبها. ليش؟ لأن هي وكسبها ملك للمولى. فما لحق تتكسف في الليل أو في النهار تخيط الثياب وتقول أنا أدفع لك من كسبي. نقول ما يصح، لأن كسبك وأنت لمولاك. فحينئذ إنما يصح ماذا؟ يصح في الذمة وتطالب به بعد العتق. ولهذا قال ولو لم يأذن لها في البذل مطلقا، تطعم على الإطلاق، ليس على نحو الحالات الثلاث، صح الخلع في ذمتها دون كسبها. ليش؟ لأن كسبها ملك لمولاها، فلا يصح لها أن تتصرف في كسبها بدون إذن مولاها. خب وتبعت به، يعني وتبعت بماذا؟ بالبذل بعد العتق. يقول كما لو عاملها بإقراض وغيره. كيف؟ كما لو فرضنا بأنه الزوج قال لها هكذا أقرضتك مبلغ من المال، فأقرضها مبلغ، والحال أنه لم يأذن المولى للأمة في الإقراض. خب قالوا الفقهاء يصح هذا الإقراض منها، غايته بأنها تطالب بعد ذلك بماذا؟ برفع الثمن في الذمة. وهذا المبلغ الذي حصلته ببركة القرض يكون ملكا لمن؟ ملكا للمولى. فهم الغرم عليها. ليش الغرم عليها؟ لأن هي التي ترفع بلد. والغنم لغيرها، تفتين الغن والفائدة لغيرها وهو المولى، والغرم عليها. فما له الغن ليس هو له الغرم. هذه انهم هي القاعدة عليها. يقول ولو عاملها، من عاملها؟ الزوج بإقراض وغيره. كيف غيره؟ عطاه هبة معوضة، قال هكذا أهديك هذا الكتاب 100 دينار، فصارت هبة معوضة. قبلت، قالت قبلت. الهبة المعوضة لازمة، فهو يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الكتاب. هل تدفع هي 100 دينار؟ خب ليس عندها شيء، أما وهي ما تملك لمولاها، أخذت الكتاب وتطالب بهذا البدل وهو 100 اللي هو في الهبة المشروطة بعد ماذا؟ بعد العتق. ويكون هذا الكتاب لمن؟ للمولى. ملتفتين؟ يقول كما واضح، كما لو عاملها الزوج بإقراض وغيره. يقول ولا إشكال هنا. خب الآن هنا يشرع المصنف في دفع هذا الإشكال. أنتم قلتم صح، وظاهر عبارتكم أن الصحة مجزوم بها، ولم تذكروا الوجهان، صحيح؟ هل هني ذكرنا الوجهين أصلا؟ قلتم هنا إذا لم يؤذن لها فحينئذ ماذا؟ صح مطلقا. لماذا لم تذكروا الوجهين الذي تقدم فيما لو ماذا؟ فيما لو فرضنا أن الشخص قد عين بذلا من مال غيره. فما هو الفرق بين مسألة أمس؟ أي مسألة أمس إذا كان البذل مملوكا للغير، تفتهم؟ وبينما لو بذلت في ماذا؟ بذلت بدون الإذن المطلق. واضح السؤال؟ هنا قلتم وجهين، وهنا قلتم صحة بلا إشكال. يقول الشهيد في هذه المسألة إذا لم يأذن المولى لها لا إشكال في صحة الخلع، ما في وجهين، لا إشكال في صحة الخلع. لماذا؟ نسألكم، العوض موجود أم موجود؟ العوض موجود وهو في الذمة. أما في تلك المسألة لو كانت العين هي مملوكة للغير، فبناء على هذا الخلع ما هو البذل؟ هو نفس العين، والعين مملوكة للغير، هل تصح؟
لا.
فما جعل بذلا لم يصح هناك، وهنا ما جعل بذلا هو الذمة، صح أو ما صح؟ صح. فهنا ليس معنى أن تأتي الوجهين، لأن ما جعل بذلا وهو الذي في الذمة، صح أو مصحيح؟ صحيح. غايته أنها يتبع به بعد العتق. خب مسألة أنه يتبع به العتق ما لنا علاقة بها، المهم أن يكون ماذا؟ البذل صحيح صحيحا. ولهذا يقول ولا إشكال هنا. وين هنا؟ في حالة عدم الإذن في البذل، بحيث يكون ماذا في ذمتها، صح بلا إشكال. ما يأتي الوجهين هناك، وإن أطلب وإيش قصده؟ ولا إشكال هنا وإن علم بالحال. كيف علم بالحال؟ حتى لو كان يعلم أنها غير مأذون لها في الخلع، غير مأذون لها في البذل، مجرد علمه بالحال لا يقال بأنه أقدم على معاملة فاسدة، بخلاف أمس ذكرون لو علم بالحال، لو علم أن الخل مملوك للغير نقول بطل، لأنه أقدم على معاملة فاسدة. هنا لا يقال أقدم على معاملة فاسدة، لأن الخل عفذ في الذمة، فالمعاملة صحيحة. يقول وإن علم بالحال، واضح هذه وإن، هي بيان لمطلب أمس، لأنه قال قلنا إن علم بالحال قلنا أقدم على معاملة فاسدة. وإن علم بالحال ليش؟ يقول لأن العوض صحيح هنا، يعني متعلق بذمتها، وإن امتنع قبضه حالا. الآن هي أمن، فهل يمكنها أن تقبضه حالا؟ لا، تتبع به بعد العتق، لكن مجرد أنه لا يمكنه إقباضه حالا مو معنى أنه البذل باطل. البذل صحيح أم صحيح؟ البذل صحيح، غايته أنه ماذا؟ غايته أنه يتبع به بعد العتق، ما في مشكلة. ما يشترط في الفدية أو في البذل أن لا بد أن يقبض حالا. يقول وإن امتنع قبضه حالا، يقول خصوصا، إيش خصوصا يعني؟ خصوصا أنه لا إشكال، مع علمه بالحكم، يا حكم يعلم بأن الأمة إذا دفعت مبلغا من المال ولم يأذن له المولى فإنه تتبع به بعد العتق. هنا أصلا واضح أنه لا يتضر، لا يتضرر. هنا قال واحد يشكك، يقول إذا امتنع قبضه حالا قد يقال أن هذا في هناك ضرر، على من؟ ضرر على على المطلق، لأن المطلق طلق ولم تدفع، ولم يدفع له ماذا؟ العوض. يتبع به بالعتق، متى العتق؟ كما تنعتق، صحيح؟ هذا قرني واحد يشكك. لكن أما لو كان عالما بالحال، يعلم بأنه الذي تطلق والذي تقدم على الطلاق ولم يأذن له المولى فبذلت البذل، تتبع به بالعتق، يكون بعد إقدامه ما نقول ضرر من الشارع، هو أوقع نفسه في الضرر. يقول وإن مع خصوص، وش الخصوصية؟ خصوصا، وجه الخصوصية واضحة، خصوصا مع علم الزوج بالحكم، يا حكم أنه يتبع به بعد العتق. ليش؟ لقدومه عليه، إقدامه عليه، فلا ضرر، بخلاف لو كان جاهل. هنا قد واحد يشكك يقول في ضرر، قاعد لا ضرر كذا، يعني الآن قد ينفتح باب مسألة ثانية. يقول لقدومه عليه وثبوت العوض في الجملة، ما دام العوض ثبت في الجملة، ايش قصد الجملة؟ أنه ها هنا عوض غايته في الجملة أنه يتبع به بعد العتق، ليس بحالا. فالعوض موجود، موجود، موجود في الجملة، ايش قصد الجملة؟ يعني مو حال، ماذا؟ مؤجل. يقول بخلاف بذل العين، هي مسألة أمس، لو بذلت العين وكانت العين مملوكة إلى الغير، قلنا ماذا قلنا؟ لو بذلت العين هل يصح الخل؟ قلنا وجهان، والشهيد الثاني قال لا يصح الخل. بخلاف بذل العين حيث لا يصح، وش قصد بخلاف بذل حيث لا يصح؟ حيث لا يصح البذل أو لا يصح الخل؟ لا، شوف، بخلاف بذل العين قصد أي بذل العين؟ حيث إذا لم يصح بذل العين، هذه حيث لا يصح قيد إلى بذل العين،
وإذا سبق أنه يجوز.
نعم، حيث بخلاف بذل العين إذا كان لا يصح بذل العين. متى لا يصح بذل العين؟ إذا كان مملوكا للغير. إذا كان العين مملوكة للغير لا يصح بذلها. ففي هذه الحالة ماذا حكمنا؟ حكمنا ببطلان الخلع على رأي الشهيد الثاني. يقول بخلاف بذل العين إذا كان بذل العين لا يصح، يعني لا يجوز إذا كان مملوكا للغير. ليش؟ ليش بخلاف؟ يعني هناك باطل هنا صحيح، لخلو الخلع عن العوض، لأن العوض بطل، لأنه مملوك للغير، فالعوض باطل. إذا العوض باطل، الماهية الخلع متقومة بالعوض كما بينا أمس، وإذا انتفى لازم انتفى ملزوم كما ذكرنا أمس، لخلو الخلع عن العوض. الآن رجعنا إلى مسألة أخرى، خلصنا من المسألة، لما رجعنا إلى فرض آخر، ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل، يعني لو قال لها أذنت لك وأطلق، قلنا ماذا؟ ينصرف إلى مهر المثل. لو بذلت أزيد من مهر المثل، الوجهان في مقدار الزائد، لأن مهر المثل صحيح، الزائد وقع باطل، إن أجاز فبها وانعمت، إن لم يجز الوجهان. طلعنا من المسألة ورجعنا إليها مرة ثانية، ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذنين. كيف؟ يعني إذا لم يأذن لها في الزائد فيكون كأنه ماذا؟ لم يأذن لها ابتداء، بالتالي لا يصح مقدار الزائد. يقول والمكاتبة المشروطة كالقن. هنا في هذا المطلب يشرع المصنف في بيان أقسام ماذا؟ أقسام الأمن. يقول كل الحكم الذي تقدم سابقا ناظر إلى الأمة القن. هاي شرح، هاي واضح شرح في مسألة يوم كامل. بعدين يقول لك هذا كله في هذا إذا كانت أمة قن. قول من أول الأمر عشان نتضح المطلب. فأنت الآن كله الآن وجه ذهنك اللي ذكرناه كله ناظر إلى ماذا؟ إلى الأمة القن. خب عندنا قسمين، عندنا أمة قن وأمة مكاتبة، والمكاتبة على قسم مشروطة ومطلقة. وقد بينا هذا الاصطلاح مرارا حتى أن استمليت من ذكره، لكن من باب يعني التذكير بالمطلب فقط أذكركم بسرعة. خب الشخص يستطيع أن المولى يستطيع أن يكاتب عقد الكتابة بينه وبين عبده، فيقول المولى للعبد كاتبتك أو هكذا أنت حر إن أتيت بمئة دينار. هذا عقد يسمى عقد الكتابة بين المولى ومن؟ والعبد. إذا أتى العبد بمئة دينار يتحرر. خب هذا على قسمين، إما مكاتبة مشروطة وإما مكاتبة مطلقة. الفرق بينهما أنه في المكاتبة المشروطة لابد أن يدفع جميع المال لكي يتحرر، فلو دفع 99 دينار ولم يدفع الدينار الأخير لا يتحرر منه حتى جزء واحد، فالحرية دفعية. إذا دفع تمام المال مرة واحدة ماذا يصير؟ يصير حر. هيسمى مكاتبة مشروطة. عندنا مكاتبة مطلقة، يتحرر بمقدار ما يؤدي، فإن أدى 50 تحرر نصفه، فيتطبق عليه أحكام المبعض، نصفه حر ونصفه عار. الكلام يقع الآن والقن الذي ليس فيه عقد مكاتبة أصلا مع مولاه هيسمى قن، لم يعاقده المولى على الكتابة الذي تقدم في القن. الآن الكلام يقع في المكاتبة ماذا؟ المكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة. تتمة الكلام هاي بس فقط الاصطلاحات، بكرة إن شاء الله نشرح في بيان المطلب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.